الاستمرار في العبادة بعد رمضان، محاضرة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 6 من شهر شوال لعام 38 و400 الهجرة، ألقيت في قرية الريسة حبيش إب اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك على طاعة الله جل وعلا، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا متابعة نبيه في القول والعمل، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، نعيش في هذه الأيام ما بعد رمضان، والله عز وجل يجعل للخير مواسم يرفع فيها درجات من يشاء، أعني مواسم للعبادة. كلما انتقلوا من موسم من مواسم الخير جاء الله بآخر ليستمر الناس على طاعة الله وعلى مرضاة الله. فالله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلقنا لعبادته وهو رحيم بنا. الله عز وجل رحيم بنا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا بعيدا. أن تميلوا ميلا عظيما. جزاك الله خيرا. فالله يريد أن يتوب علينا ويريد أن يغفر لنا ويريد أن يرحمنا ويريد أن يرفع درجاتنا. فهنيئا لمن وفق لاغتنام مواسم الخير وأوقات العبادة ليتزود من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لرفعة درجاته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وبيان ذلك أن الشهر بعشرة أشهر، ثم الستة الأيام بستين يوما، فالحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت العام كله. وهذا معنى قوله فكأنما صام الدهر، يعني أكملت، كأنك أكملت السنة، أخذت بصيام رمضان وست من شوال صيام العام. هذا من فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين. وسواء كانت الست في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وسواء كانت مجتمعة أو متفرقة، فكله جائز، لأنه قال ثم أتبعه ستا من شوال، فهي ست من شوال، اجعلها كيفما شئت. والذين عليهم قضاء لمرض أو عذر، فإن قدروا أن يقدموا ست شوال، فإن قدروا أن يقدموا القضاء على ست شوال فهو أفضل. وإن لم يكونوا قادرين شق عليهم ذلك، فبعضهم يكون عليه أسبوع أو عشرة أيام فلا يستطيع أن يصوم النصف الشهر مباشرة بعد رمضان، يشق عليه، فلا مانع أن يصوم ست شوال، لأن وقت القضاء موسع على مدار العام، فلا يحرم من الخير، وفي المجال فسحة، وفضل الله واسع، والله هو المعين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، سمعتم الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل خلق الناس لعبادته، ليس مقصورا ذلك على شهر رمضان، بل على رمضان وغيره. فمن الناس من كان في رمضان على أعمال صالحة، وبعد رمضان غير وبدل، ورجع أناس إلى مستقرهم الأول. فمنهم من كان قاطعا للصلاة رجع إلى ترك الصلاة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وترك الصلاة كفر مخرج من الملة، فيعتبر مرتدا عن دين الإسلام بتركه للصلاة بعد رمضان. قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فلهذا ليحذر المسلم على نفسه، بعضهم يعتبر الصلاة الصيام أمرا معتادا أن يصومه الناس في رمضان، فهو مع الناس لا يدري أن هذا أمر تعبدي وأمر عظيم وأمر مهم وكبير إنه ركن من أركان الإسلام تؤديه وتبقى على مدى عامك على ما قدرت من الصالحات وعلى ما قدرت من الخير وعلى ما قدرت من فعل أعمال البر قليلة كانت أو كثيرة. والله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. معنى أعطى قليلا وأكدى أنه عمل قليلا ثم ترك. والكدية هي الحجر، تكون تحت الأرض، يحفر الإنسان فتواجهه تلك الصخرة، كدية واجهته، فيترك ذلك المكان ويذهب يحفر في مكان آخر. فهكذا بعض الناس أعطى قليلا وأكدى، يعني عمل الصالحات أياما ثم ترك تلك الصالحات. ومن الناس من لا يصوم النوافل من بعد عيد رمضان إلى آخر شعبان، يترك الصيام تماما. لا تحرم نفسك الخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي الدرداء يوم أن سأله أن يدله على عمل يعمله، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أبو أمامة، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فما رؤي أبو أمامة ولا زوجته ولا خادمه إلا صائمين. وإذا رؤي الدخان في بيته قيل نزل بهم ضيف، نزل بهم ضيف من كثرة صيامهم. وقالت حفصة رضي الله عنها: يا حبذا الصيام عبادة وأنا نائمة على فراشي. وكانوا قديما ما عندهم سوى وجبتين، وجبة في أول النهار ووجبة في آخر النهار. فقال بعضهم: قدم هذه قليلا وآخر هذه قليلا صرت صائما، قدم هذه قليلا وآخر هذه قليلا صرت صائما. فلهذا من سهل الله عليه الصيام فليحرص على هذا العمل الجليل، لا أن يتركه طوال العام. وعبادة الصيام جاءت الأدلة فيها كثيرة، فمنها صيام الست، ومنها الثلاث البيض من كل شهر، 13 و14 و15. وسميت بيضا لأن القمر يكون من أول الليل إلى آخره، فاتصل الضياء ليلا ونهارا. وإن لم يتيسر له صيام الثلاث البيض فليصم ثلاثا من الشهر ولو في غير البيض. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني أن اليوم بعشرة أمثاله. وقال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. وهكذا صيام الاثنين والخميس، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيامه الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وسئل عن صيام الخميس قال: إن الأعمال تعرض على الله يوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهكذا بارك الله فيكم صيام التاسع من ذي الحجة، ولا مانع من صيام التسع كلها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهكذا صيام التاسع والعاشر من المحرم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قبل هذا في شأن التاسع من الحجة: صيام التاسع من الحجة يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام يأتي. وقال عن صيام العاشر من محرم: يكفر ذنوب العام. ثم بعد هذا مفتوح أمامك المجال في الصيام، ولو وصل الأمر إلى صيام يوم وإفطار يوم، إلى صيام يوم وإفطار يوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، فمن قدر على ذلك فعل. ومن هنا تعلم أنه ما بقي مجال لأن يحدث الإنسان بدعا في الصيام، فعندك من السنن ما يكفيك، عندك من صيام المسنون ما يكفيك. وهكذا بارك الله فيكم عبادة الصلاة، فالصلوات الخمس هذه الفرائض، وأمامك صلاة النوافل التي جعل الله شأنها عظيما. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل سجدة، يعني في كل ركعة تسجد سجدتين يعطيك الله درجتين، سواء كان السجود في فرض أو نافلة، أو كان سجود شكر، أو كان سجود تلاوة، أو كان سجود سهو، فلك بكل سجدة درجة يرفعك الله بها في الجنة. وجاء في الحديث أن في الجنة 100 درجة، هذه الدرجات الكبار. فأنت تجد أحيانا مكانا مدرجا فتجد درجة كبيرة، ثم منها إلى الدرجة الأخرى درجات صغار توصلك إلى درجة كبيرة أخرى، فهكذا أعداد من الدرجات، ملايين الدرجات التي لا يحصي عددها إلا الله فيما بين في هذه الدرجات التي في الجنة، لأنك تأخذ بكل سجدة درجة. فكيف لو تعمرت 100 سنة وأنت كثير الصلاة؟ وهكذا الخطوات إلى المسجد، كل خطوة درجة وأنت مأجور على ذلك، فالدرجات كثيرة والفضل واسع، والله يعطي فضله من يشاء. بعض الناس ما هي إلا 17 ركعة الفرائض فقط، ما يصلي لا قبلها ولا بعدها. وبعض الناس يصلي نوافل الصلوات ولكن محروم من الأعمال الصالحة من العبادة في الأوقات الأخرى. فالمقصود بارك الله فيك أن المجال مفتوح في الصلاة، من بعد شروق الشمس بقليل إلى قبل زوال الشمس المجال مفتوح أن تصلي. فصلاة الضحى أقلها 2 ركعة وأكثرها ليس له حد، صلي ما شئت 20 ركعة 30 ركعة ما شئت، وإن صليت 2 ركعة كفتاك واعتبرت قد صليت الضحى. وهكذا من بعد الظهر إلى العصر وقت صلاة، ومن بعد غروب الشمس إلى الفجر كل هذا وقت صلاة، إضافة إلى أن أوقات الكراهة التي هي بعد العصر وبعد الفجر يجوز صلاة تحية المسجد فيها، وسنة الوضوء، وصلاة الاستخارة، وكسوف الشمس، وصلاة الجنازة، لأنها صلوات ذوات أسباب، فلا مانع أن تصلى في أوقات الكراهة. وإنما الذي ينهى عنه التنفل، يوم أن يكون الإنسان جالسا فيقول أقوم وصلي 2 ركعة، ها هنا يكون منهيا عن ذلك وتعتبر الصلاة مكروهة. فلو نظرت إلى أن أوقات الصلاة قد سدت جميع فراغك باستثناء أوقات النهي، فلم يبق مجال للإحداث والابتداع في شأن الصلاة، وأن يأتي الإنسان بصلوات مخترعة في أوقات لا دليل له عليها، كمن يصلي بعد المغرب 4 ركعات ويدعي أنها صلاة الأوابين. هذا من الفهم الخاطئ الذي لا دليل عليه، إذ أن صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال الفصيل هو ابن الناقة الذي لا يزال حديث عهد بترك الرضاع، لا يزال خفه وهو قدمه ضعيفا، فعندما تشتد حرارة الشمس تؤذيه الحرارة فتراه يتقفز في الشمس، هذا هو الوقت حين ترمض الفصال، وذلك في الثلث الثالث من الضحى أواخر وقت الضحى كالساعة 10، 10:30، هذه أوقات يكون الحر فيها قد اشتد، لا يحتمله أبناء الإبل. نعم، فهذا هو التحديد لصلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فإذا جاء وسمى 4 ركعات بعد المغرب صلاة الأوابين يعتبر بدعة، ولو صلى من المغرب إلى العشاء ما أنكر عليه، لكن الإنكار في التسمية والتقدير، يوم أن سماها وقدرها وحدد لها وقتا، فحدد المقدار وحدد الوقت وحدد الاسم، فمن هنا كانت بدعة، كانت بدعة لا دليل عليها من الكتاب والسنة. المقصود أن الله ملأ فراغك من الصلاة فصل ما شئت، ولو بالفاتحة وسورة الإخلاص إذا لم تكن من الحافظين كثيرا في كتاب الله جل وعلا. وهكذا من عبادة الله جل وعلا تلاوة القرآن وغيره من أعمال الذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره، فتكثر من ذلك بقدر ما تستطيع. نعم يا إخوة، ما يكون الإنسان جاعلا وقته كله للدنيا، الدنيا أحقر من أن تسيطر، الدنيا أحقر من أن تسيطر على أعمارنا بكلها، نعطي الدنيا جزءا وندخر لأنفسنا جزءا. الحمد لله. فاجعل لك بعد الفجر مثلا أو بعد المغرب أو هما معا أو بعد العشاء جزءا من وقتك تتلو القرآن وتذكر الله، أما أن يكون الإنسان في أعمال الدنيا من صباحه إلى مسائه، أعطى الدنيا كله وأعطته بعضها وأتعبته وأرهقته وقسى قلبه بسبب البعد عن كتاب الله جل وعلا، وهكذا تستطيع أن تذكر الله وأنت في طريقك وأنت على فراشك وأنت في بيعك وشراك، تجد أوقاتا فارغة اذكر ربك فيها. كم من أناس تراهم في محلات، في محطات، في سيارات، وعندهم المصحف وعندهم المسجل، يستمعون ما شاءوا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوقات ليلك ونهارك كلها صالحة لذكر الله، كلها صالحة لذكر الله جل وعلا. وذكر الله تجارة رابحة. قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كملت علي، فدلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لماذا قال رطبا؟ الذي ليس معتادا على ذكر الله يجد لسانه كالمعقود عن ذكر الله عز وجل، فإذا أراد أن يسبح فعل تسبيحتين أو ثلاث وعجز. إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عسى أن ينتهي من واحدة أو ثنتين وعجز. فإذا استمر وأكثر لان لسانه فيقول المئة المرة من التسبيح أو التهليل أو التكبير أو الاستغفار أو غيره ما يشعر بملل ولا ضجر ولا ثقلا في لسانه، لا يزال لسانه لينا ورطبا مع ذكر الله جل وعلا. وهكذا بارك الله فيكم كل من كان على عمل صالح من صدقة أو صلة رحم أو بر والدين أو غيرها من أعمال البر فعليه بالمواصلة، لا يكون منتهيا عن ذلك بانتهاء شهر رمضان، بل يكون على مدى العام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عمل عملا أثبته، وقال أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. مثلا أنت تصلي في الليلة خمس ركعات توتر بها ومواصل على ذلك، آخر يصلي يوم ركعة ويوم خمس ويوم عشر أحد عشر، وأخذ ربما عشرين يوما من ركعة واحدة، ورجع يصلي 21 ركعة أو 30 ركعة وزاد ركعة يوتر بها، ينشط ليلة أو ليلتين ثم يترك وقتا طويلا. هذا الذي مداوم على خمس أو على ثلاث ركعات ستجد أن عمله أكثر من هذا لأنه داوم واستمر. لكن أحيانا ينشط الإنسان، اجعل لك حد أدنى لا ينقص، خمس أو ثلاث ركعات هذا لا ينقص، قابل للزيادة غير قابل للنقص. جئت وجدت نشاطا زد، تكاسلت اقتصر عليه حتى تكون مداوما على هذا فما فوقه، وتستغل أوقات نشاطك. فأحيانا يأتي نشاط خذ معه، أحيانا يأتي نشاط. وهكذا بارك الله فيكم استغلال الأوقات والأعمار في طاعة الله جل وعلا فيما ينفعك، لا سيما وقد يسر الله لك بما هو كالمأوى كالمراكز العلمية المفتوحة على مدى العام بين يديك. عندك مثلا أسبوع فراغ، تقول هذا الأسبوع أذهب أحفظ جزء عما وجزء تبارك، أذهب أتقنهما. آخر يقول أنا أذهب في هذا الأسبوع أحفظ سورة الإسراء. واحد عنده أكثر من ذلك، رحلة لسورة البقرة، يذهب ينغمس يجتهد يراجع سورة البقرة ويحفظها ويتقنها. آخر يقول أنا أذهب أدرس الأصول الثلاثة. آخر يقول رحلة أحفظ سورة أحفظ الأربع النووية مع شرحها. عندك نصف شهر فراغ، ما تبقى من مكان إلا مكان تتمشى، ما تضيع عمرك، لكنك تستغله بالاستفادة. هذا غير ما ستجد من الدروس العامة والخاصة وما ترى من القدوة الحسنة، وستكون قائما لليل وصائما للنوافل لأنك متفرغ لذلك. نعم هذا خير، هذه نعمة، ولا سيما وقد قربت منكم المراكز بحمد الله، فهذا مفرق حبيش قريب منكم، لا تحتاج إلى شيء، أكلك وشربك وسكنك ومكانك تبقى فيه الأسبوع والعشر الأيام، تقضي أيام فراغك ثم تنطلق لعملك، صغيرا كنت أو كبيرا في الأربعين في الخمسين في الستين في العشر في العشرين، مائدة مفتوحة تستغل فيها أوقات فراغك، تستغل فيها أوقات فراغك. وإن كنا نطمع بطلبة علم يتفرغون السنوات الكثيرة لطلب العلم فيحفظون أبواب العلم ومتون العلم في العقيدة وفي الحديث وفي النحو وفي التفسير وفي غيرها من أبواب العلم يتفرغ لذلك، فيحفظ المتون ويقرأ الشروح، ويصبح بإذن الله عز وجل طالب علم مستفيدا مؤهلا لأن يكون مرجعا وداعيا إلى الله وناشرا للعلم. والتوفيق من الله. العلم يا إخوة الذي يحفظ في الصدور، لا أن العلم مجرد أن تكون حاضرا لمحاضرة، هذه المحاضرات مثل يا نايم قم يا نايم قم، إيقاظ للهمم، إيقاظ للهمم، اندفاع للخير، تيقظ همتك وتشجعك وتحمسك، إضافة إلى ما يستفاد منها من الأحكام الشرعية التي تلقى فيها، والاستفادة من التوجيهات والنصائح وما يسمعه الإنسان فيما له وفيما عليه من الحقوق. نعم، ولكننا نطمع أن نرى طلبة العلم الذين ينفع الله عز وجل بهم. الله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هؤلاء العلماء شهدوا لله بالألوهية، وغير العلماء يشهدون لله بالألوهية، فلماذا ما ذكر الله إلا العلماء؟ لأن العالم عنده شيء زائد على غير العالم، وإن كان العالم وغير العالم قد قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، إلا أن الزيادة التي عند العالم الدفاع عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة للألوهية الشهادة لله بالألوهية تحتاج إلى من يدافع عن هذه الشهادة، فكم من أناس أتوا بالعقائد الباطلة وخدشوا توحيد الله عز وجل بما أتوا من العقائد الباطلة، فاختل توحيدهم واختل يقينهم واختلت شهاداتهم وربما بطلت شهاداتهم. نعم، بعض الناس يقول أنا أقول لا إله إلا الله، ولكنه قد أتى بما يبطلها. شخص توضأ وأحدث بعد الوضوء، يا أخي رجع توضأ، يقول انظروا آثار الماء، أنا لا زال متوضئا لكن قد انتقض وضوءك، إيش الفائدة؟ انتقض وضوءك، أعد وضوءك. وهكذا يقول أنا لا أقول لا إله إلا الله وقد أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله. فالعلماء هم الذين يتصدون في الدفاع للدفاع عن توحيد الله جل وعلا. ومن هنا تعلم الفارق بين العالم وغير العالم. نعم، الفرق بين العالم وغير العالم. يا أخي بارك الله فيك، لا تبقى وأنت على سنة، لا تبقى في صف أول ما تنتقل إلى ثاني، تبقى على ما أنت عليه دائما. لا، لا بد أن يكون هذا العام أحسن مما مضى في فوائدك العلمية ومداركك، تتوسع مداركك، لا تظن أن الأمر مقصور على ما أنت عليه، بقي متسعات، بقي أرجاء واسعة في علوم الشريعة، الكتب منتظرة لك، العلوم منتظرة لك، أين أنت؟ تعال وأقبل. طالب العلم ما يبقى طول عمره أو سنة بعد سنة وهو على ما هو عليه، كل سنة وهو يترقى. ما هي العلوم التي استفدتها في هذا العام؟ حاول أن تكون العام القادم أحسن مما أنت في هذا العام، تترقى يوما بعد يوم ووقتا بعد وقت، وأنت تستفيد وأنت يكثر علمك وينتشر علمك وتتوسع مداركك وتصبح طالب علم وداعيا إلى الله. في نفس الوقت بينما كنت بالأمس تستمع المحاضرة من أجل أن يعني توقظ همتك، أصبحت أنت المحاضر الذي توقظ همم الآخرين وتنعشهم وتشجعهم وتحيي فيهم الروح التي ينطلقون منها إلى طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. يا أيها الإخوة، لا بد أن تكون حياتنا في خدمة ديننا ونصرة كتاب الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما نجعل أعمارنا كلها للطين، نريد أعمارنا للدين. وفرق وإن كان الذي يصب عمره للطين في مباح ما هو في حرام، لكن كم الفرق بينه وبين من يجعل عمره للدين؟ والله المبارك سبحانه وتعالى من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما آتاه الله من علم، وهو ذاهب وراجع في الطريق، يرى قاطع صلاة، يرى دكانا مفتوحا وقت الصلاة، يسمع مغتابا، يسمع نماما، يعرف أن فلانا عنده عقوق لوالديه، فلان عنده قطيعة لرحمه، وهو ينصح، يوجه هذا وينصح هذا ويذكر ذاك، والبركة من الله عز وجل. سمع موعظة، سمع خطبة، قرأ شيئا في كتاب، جعل هذه الفوائد العلمية ظاهرة في عقله مستحضرا لها، كلما رأى من يستحقها أفاده بها وعلمه إياها. نعم، فأنت بارك الله فيك مهيئ للخير، مهيئ لنصرة السنة، مهيئ لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نحن لا ندعو الناس لأن يكونوا أتباعا لنا، فمن نحن؟ لسنا مستحقين أن يكون الناس أتباعا لنا، إنما نحن ومن ندعوهم إلى الله أتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما نقول نحن أهل السنة، ليست سنة آبائنا ولا أمهاتنا ولا أجدادنا ولا مشايخنا، إنما هي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعوة إلى سنته والاقتفاء بأثره وإحياء الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليكن كل إنسان مشاركا في ذلك في بيته وفي نفسه وفي أهله وأولاده وجيرانه بقدر ما يستطيع، والموفق من وفقه الله جل وعلا. أيها الإخوة، كل أعمالنا تفتقر إلى أمرين مهمين جدا، وهو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي حرمه كثير من الناس. كثير من الناس حرموا إما من الإخلاص أو من المتابعة أو منهما معا. نعم، كم من الناس حرموا الإخلاص أو حرموا المتابعة أو حرموا منهما معا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يصوم الإنسان، قد يصلي، قد يتلو القرآن، قد وقد، ثم في الأخير يحاول إظهار ذلك أمام الناس من أجل أن يقال فلا هو الذي أجر ولا هو الذي سلم من الإثم. لا أجر ولا سلم من الإثم. نعم، ما الفائدة أن تنتظر مدح الناس على عمل؟ ما الفائدة؟ هذا علاج الرياء. إذا أردت أن ترائي فراء الله، احرص على نظر الله إليك لا إلى نظر الناس إليك، فإن الناس لا يملكون لك شيئا. رب إنسان يريد أن يخبر الناس أنه صائم، ماذا كيف يفعل؟ ربما أظهر أن هذا اليوم حار سبب له الظمأ، ربما أظهر أنه عفى أنه أدرك السحور، يعني ما استيقظ إلا متأخرا، وما أراد بهذه الشكوى إلا ليعلم الناس أنه صائم، ليعلم الناس أنه صائم. وربما قرأ القرآن فيعني تحيل بشتى الحيل ليظهر أنه قرأ جزءا أو جزئين، يتحيل تحيلا ليظهر أنه قرأ أجزاء من القرآن ليعلم الناس بذلك. نعم، وهكذا غير ذلك من الأعمال. بعض الناس ربما تصدق بألف ريال من فئة 500 يفرها علشان يرى الناس أنها سنتان ما هي. نعم، وبعضهم يريد أن يفعل نفسه أنه مخلص، عطفها هكذا وغطى عليها بأصبع واحدة. يا أخي اعطها مفتوحة قربت من أجلها شهورا. نعم هذه كان ممكن تعيش معه فترة طويلة، قطعتها مزقتها، أعطيه إياها مفتوحة خير له. ربما يذهب بها الدكان ما يقبلونه بسبب تعطيفه ليظهر نفسه أنه مخلص وهو مرائي من الطراز الرفيع. نعم، فهذا بارك الله فيكم من تلاعب الشيطان بالإنسان. ماذا ينفعك أن قال لك إنسان أحسنت أو كذا وكذا؟ ماذا يفيد كذلك؟
طيب،
ماذا ينفعك أن لو مدحك إنسان وقال لك أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لا يستطيع أن يدخلك الجنة هذا الإنسان ولا يستطيع أن ينجيك من النار، ما الفائدة؟ قال والزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن التقوى وزهد في الثناء، طوبى لمن جمعت له الزهدان. هنيئا لمن جمع له هذان الزهدان، زهد عن مدح الناس وزهد في الدنيا. لكن كثير من الناس يلعب الشيطان بعبادتهم فيفسدها عليهم. نعم يفسدها عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. أي والذي ينفق ما له رئاء الناس أبطل صدقته الذي يرائي. والمراد بالمن يظل يتمنى أنه عليه، أنا فعلت لك وأنت كذا، أنت ما يصنع فيك المعروف إلى آخره. والأذى ذكر العلماء مثالا له، مثلا يكون الرجل ينفق على شخص يقول يا أخي دبر نفسك، انظر لك حلا، تعبتني وأنا أعطيك، أنت ليش ما تفعل لنفسك كذا وكذا، فيؤذيه بما يعطيه من صدقة ولعله أن يكون مستحقا. فكثير من الناس قد يكون أخرق أحمق يعسر عليه الاكتساب. فالمقصود بارك الله فيكم أن الله جل وعلا جعل عمل المرائي باطلا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما معنى أغنى الشركاء عن الشرك؟ يعني مثلا لو أن رجلين يشتغلان بشراكة، يأتي وقت بينهما الحساب بمشاحة بالغة، كل واحد يأخذ نصيبه، يتحاسبان محاسبة قوية لأنهما شركاء. الله عز وجل يقول لا، إذا دخل معي مخلوق في العمل أترك العمل له كله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا إنسان عمل لله ولغير الله، إذن أدخل مع الله شريكا، يترك الله العمل كله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يا إخوة، الذي يرائي يظن أن الناس لا يعلمون، مغفل. الناس يعلمون لكن يستحون أن يصارحوك. نعم، كما قال بعضهم ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. نعم، فإذا التحفت به فإنك عاري. فالناس يعلمون أن فلانا يرائي، يظهر الله ذلك، يفضحه الله، ولكن الناس يستحي بعضهم من بعض ويجامل بعضهم بعضا فلا يصارحونه، وقد علموا أن عمله غير صحيح وأنه مرائي. نعم، ويعاقب الله أحيانا بعض المرائين أنه يبذل جهده في الرياء ليراه الناس والناس ما هم منتبهين له، ترى يصلي باذل جهده أن يحسن الصلاة علشان هنا رجل هنا رجل ينظرون إليه، فعندما سلم وجدهم ينعسون، ما أحد منتبه له، ما أحد معه. نعم، وآخر يصلي مطمط القراءة في الصلاة يظن أنه قد قتلهم خشوعا، ما يدري إلا بعد صلاة يقول أحد يا أخي مش هكذا، الله يحفظك قتلتنا كسرت ظهورنا. أكون الرجل فرحان أنه قد دخل إلى وسط قلوبهم وهم ضجرانين في ضجر مما فعل، هذا من العقوبة، فيظن أنه قد أحسن وهو قد أساء، وإنما راء بعمله من أجل أن يمدحه الناس. فلهذا حفظكم الله، ليكن عملنا خالصا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. يا إخوة، الأعمال الصالحة التي فيها الإخلاص سبب للنجاة في الدنيا والآخرة، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، أحدهم تعفف عن الزنا، والآخر بر والديه، والثالث حفظ الأمانة. كلهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتقربوا إلى الله بإخلاصهم في هذه الأعمال الصالحة فنجاهم الله، نجاهم الله. وهكذا بالنسبة للآخرة، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، هؤلاء الصادقون الذين تعاملوا مع الله بصدق، صلوا لله بصدق ما هو لله ولغيره، تصدقوا لله بصدق ما هو لله ولغيره، قاموا بالأعمال الصالحة بصدق ما هو لله ولغيره، فينفعهم الله عز وجل بصدقهم في الآخرة. وكعب بن مالك قال: إن الله إنما نجاني بالصدق. نعم، وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلهذا اجعل عملك خالصا لله، فهو الشرط في صحة العمل، الشرط في صحة العمل. وقد يكون الإنسان مخلصا لكن أخل بالشرط الثاني، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخل بالشرط الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا توفر الإخلاص ولم تتوفر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه معي، والبدع كلها على هذا. فتجد الإنسان مثلا يفعل البدعة، يقول: والله ما أردنا إلا الخير، لكن ما ينفعه إذا كان العمل على خلاف السنة. أولئك الذين كانوا حلقا في أحد مساجد الكوفة يسبحون الله، ورجل يقول لهم: سبحوا مئة، هللوا مئة. قال لهم عبد الله بن مسعود: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، حتى أحدثتم في دين الله. إما أنكم سبقتم محمدا وأصحابه فضلا، أو إنكم فاتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. صدقوا، لكن ما الفائدة؟ على غير هدى. قال: رب مريد للخير لن يصيبه. إرادة الخير وحدها لا تكفي، لابد أن يكون العمل على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث أحد في أمرنا، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن يكون عملك كله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون على الهدى في كل قول وفي كل أمر. ديننا نزل من السماء، أوحاه الله إلى نبيه: هات لنا الوحي الذي جاء إلى رسول الله. كل عمل جاء بوحي، كل عمل من ديننا نطق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان من السنن التي عملت أمامه فأقرها. إذن الدين من السماء، فأتي بالذي نزل من السماء. لكل عمل لا بد له من برهان، وأي عمل ليس له دليل لا من الكتاب ولا من السنة فهو مردود عليه. كيف عرف أن الله يحب هذا العمل؟ لا يستطيع العقل أن يستقل بذلك. ألا ترون قبل أن يصعد الخطيب للمنبر تلاوة القرآن من أفضل القربات، فإذا بدأ الخطيب بالخطبة صارت تلاوة القرآن حراما علينا؟ ما نقرأ القرآن والخطيب يخطب، حرام، لا بد أن تستمع. عقولنا ما تدرك ذلك، فهذا يدلك على أنه لا بد من دليل لكل عمل تعمله. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال، والإمام مالك كان عالم المدينة، قال له من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة. قال سأحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ في أن أكون أحرمت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يرى أن لذلك فضيلة كونه يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأي فتنة أعظم من أن تكون ترى في نفسك أنك عملت عملا لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى أنه قد أتى بعمل أحسن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، أنا أحرم من المدينة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. إذا رأى أنه عمل عملا أفضل من عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام مالك نزل عليه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاعتبر الإمام مالك تقديم الإحرام عدة كيلوهات سببا للفتنة وسببا للعذاب الأليم. وقد تكون الفتنة في الدنيا أو في القبور، وقد يكون العذاب الأليم في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي النار والعياذ بالله بسبب المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أقول نحن مطلوب منا الإكثار من الأعمال الصالحة بعد رمضان على مدى العام، لكن مع التقيد بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولدينا بعض الأسئلة نجيب عليها بما فتح الله جل وعلا. يقول بعض الناس لكثرة ما يرى من فتنة النساء يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدهن فإن علمت أنهن لا يهتدين فانتقم من الفاسدات والمفسدات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ادعو بالهداية واسكت. وهذا الذي ذكرناه في غير ما مرة، قلنا في إخراج الفتيات بدون حجاب لا سيما في الأعياد وفي أحسن زينة، هذا منكر، والآباء والأمهات معرضون أن يدعو عليهم الصالحون، معرضون أن يدعو عليهم الصالحون. تبقى المرأة طوال الشهر وهي تشتري لبنتها الملابس وتتخير لها أحسن الأنواع، فإذا جاء يوم العيد غسلتها ودهنتها ومشطتها وكحلتها ورمت بفشها. تفرجوا انظروا، هذا والله منكر. بعضهن في التاسعة في الثامنة في العاشرة وبعضهن أكبر. عائشة زفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمرها 9 سنوات وبنى بها. الله يعين. نحن بارك الله فيك معنا السيدة عائشة قدوة لنا في مثل هذه الأشياء وغيرها. المهم أنا أعني هذا تحديد، هذا شيء من العمر. المقصود أن الصالحين يدعون على الآباء والأمهات، عرضوهم للفتنة، عرضوهم للفتنة. تعلم من هو الفرحان؟ الفرحان الفاسق، يقول ليت الزيت تخرج أمها. نعم الفسقة هم الذين فرحوا، الفسقة هم الذين فرحوا. أما الصالحون فهم مغضبون ويدعون على الآباء وعلى الأمهات. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الإخوة من طلبة العلم ينصح النساء المتبرجات التي في الشوارع فيقول لهذه مثلا انزلي البالطو ويقول لهذه غطي راسك وهكذا، فما تنصحونه؟ إذا أمن على نفسه لا بأس، إذا أمن على نفسه لا بأس. كنا مرة في صنعاء نحن والشيخ محمد بن عبد الوهاب، رأينا من بعد امرأتين متبرجتين، وعندما قابلهن كان يتكلم وهو وجهه إلى هناك: يا أمة الله اتق الله، تحجبي يا أمة الله، ونصحها وهو يمشي، السائق يسوق وهو في المقعد الأولى، ونصحهن ومشى. فأحيانا الكلمة مقبولة، وأحيانا قد تعرض نفسك للفتنة أو لسوء الظن، فإذا خشيت أن تتعرض لذلك فدع واجتنب ذلك. نعم، وبحمد الله عز وجل أحيانا يجعل الله في النصيحة بركة، وبعض الناس يؤثر فيهم ذلك. أحيانا نحن في الحج نواجه ناسا مصريين سودانيين يعني سعوديين خليجيين يمنيين، ومعه ابنته بجانبه نادشة الشعر وتمشي: يا أخي اتق الله، جزاك الله خيرا، انصح ابنتك، غطي ابنتك، وهكذا. فينفع الله بالنصيحة، المهم أن تشعر أن للنصيحة أثرا. هل الحزبية حرام وما هو الدليل؟ الدليل يقول الله عز وجل: إن الذين فرضوا، الدليل على التحريم، الحزبية محرمة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فتفريق المسلمين شر، وقال: كل حزب بما لديهم فرحون. فالحزبية سبب لتفريق المسلمين وعداوتهم، سبب للشحناء والبغضاء، لأن كل حزب يرى أنه هو الحل الوحيد وغير ما يصلح، حزبه هو الحل للمجتمع، وبرامجه ولوائحه هي الحل لإصلاح المجتمع وغيره لا، ما يصلح. هذا ما هو مثل هذا عالم في الفقه وهذا عالم في التفسير وهذا عالم في الحديث يكمل بعضهم بعضا، لا، هذا يرى أنه الكل في الكل هو الحل الوحيد وغيره ينبغ. ولهذا جاءت العداوة والشحناء بينهم. فأنا أسألك: الحزبية اجتماع وفرقة؟ الفرقة محبوبة لله ومبغوضة؟ ندخل في المبغوض لله ونخرج؟ واضح، جيد، جزاكم الله خيرا. وأنت ستسأل في قبرك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ السؤال الرابع: ما حزبك؟ ما ستسأل، ولا أحد سيدخل معه في قبره البطاقة الانتمائية، ما هي إلا ثلاث أسئلة، جهز هذه الأسئلة. نعم، الحزبية تلزمك أن تحب من في حزبك ولو لم يكن صالحا، وتبغض من ليس في حزبك ولو كان صالحا، والعياذ بالله. ترى أن الرجل يقوم بالدعاية في صالح مرشحه وحزبه ولو كان الرجل قاطعا للصلاة، والمرشح الذي ليس في حزبه يبدي عيوبه الصحيحة والمكذوبة، الواقعية والمكذوبة، مع أنه أصلح من مرشحه، ربما يكون مصليا، لكن هكذا الحزبية تجبره على ذلك. نعم، الحزبية جعلت الناس قلوبهم متنافرة، يصلي رحمك الله وهو يشعر أن الذي بجانبه من حزب آخر، ولسان حاله يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. نعم، أين يذهب به؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فرقت بينهم الحزبية. لندع الحزبية جانبا ونقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله ما شككنا يوما منذ أن أنشئت الحزبية ومن قبل، ولا تزال الحزبية موجودة بدون إعلان، ما شككنا يوما واحدا أهي حق أو باطل، قطعا بل هي باطل، ونعلم أن خاتمتها حروب، وخاتمتها خصومات وعداوة ومنافسة وغير ذلك مما نسمع ونرى وما قد ذقنا من مرارة عواقب الحزبية على مدى السنوات الماضية. ما حكم من يقول إن الاحتفال بالعيد بدعة وأنه تشبه باليهود والنصارى؟ ما أدري ماذا يعني بالاحتفال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، فإذا خرجوا يتمشون أو غير ذلك أو اجتمعوا ضحكوا لعبوا ما فيها شيء، ما فيها شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع قصيدة من فم ابنة طفلتين صغيرتين، فجاء أبو بكر فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فلا مانع من هذا، إنما الذي ينهى عنه هو الاحتفالات بطرق فيها معصية لله جل وعلا. هل يوجد دليل من القرآن ومن السنة على تغطية وجه المرأة؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نزل عليه الحجاب بلغ الناس، فخرج النساء كأنهن الغربان من السواد. هذا أمر. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها يوم أن تخلفت تبحث عن عقدها وارتحل الجيش، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن المعطل، يعني كانت خفيفة عندما حملوا الهودج، ظنوا أنها في داخل الهودج. فما الذي جرى؟ ذهبوا وبقيت. قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب. الأمر الآخر، نرجع إلى قواعد الشريعة. قواعد الشريعة فيها تناسق، ما تتضارب قواعد الشريعة، يعني تجد الشيء مثلا قوة الحرمة فيه 5% وآخر 50%، الذي 50% حلال وهو 5% حرام، ما يأتي، لابد، هذا تنافر في أحكام الشريعة. فانتبه معي، الله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهيت المرأة أن تظهر صوت الخلخال. عجل. نهيت المرأة أن تظهر صوت الخلخال، هذا يعني توضع أطواق من الفضة أو من الزينة في الساق فتمشي وهي تتحرك، فمثل الأساور التي في اليد. هذا الخلخال هل يحدد صوته أن المرأة شابة أو عجوزة؟ ما يحدد. هل صوت هذا الخلخال يحدد أنها جميلة أو غير جميلة؟ ما يحدد. فإذا نهي عنه وهو لا يحدد عمرها ولا يحدد جمالها، فلأن يحرم كشف الوجه الذي يحدد العمر ويحدد الجمال من باب أولى. بارك الله فيكم. امرأة صامت الست قبل القضاء، ذكرنا هذا في أثناء الكلمة، أنه لا مانع إذا كانت يشق عليها أن تقدم القضاء، فلا مانع أن تقدم الست، والقضاء وقتهم والساعة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.